بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الدرس المبارك درس العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يسعدنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا وموجها على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا أحيي الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الطحاوية: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
قول الإمام الطحاوي رحمه الله، وقبل هذا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه العبارة التي سمعناها عندما قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذه العبارة أو هذا الحصر فيه نظر، هذا الحصر فيه نظر. ووجه ذلك أن الإمام الطحاوي رحمه الله جعل الخروج من الإيمان إنما يكون بالجحود فقط، جعل الجحود هو الذي يخرج من الملة، وليس الأمر كذلك. فالعبد قد يخرج من الإيمان بالجحود وبغير الجحود. فالمقصود أن عبارة الطحاوي محل نظر ومحل تعقيب، فالشخص قد يخرج من الإيمان بالجحود وبغير الجحود. فالجحود نعم يخرج العبد من الإيمان إذا جحد وكذب، قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقد يخرج من الملة بالإعراض، وهذا الذي يسميه العلماء كفر الإعراض، قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقد يكفر بالإيباء والاستكبار كما وقع في كفر إبليس عادنا الله منه، وكفر فرعون، وكثير من أمم الكفر السابقة. قال تعالى عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر. وقد يكون الكفر بالنفاق، وهو كفر النفاق أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأيضا قد يقع الكفر بالشك أو الظن، كما قال تعالى عن صاحب الجنة أو صاحب الجنتين كما في سورة الكهف، قال تعالى عنه: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. المقصود أيها الأخوة الكرام ومن يشاهد هذه الحلقة، أن الكفر ليس جحودا فقط كما يعني يفهم من عبارة الطحاوي، بل الكفر قد يكون جحودا، هذا أولا، وقد يكون إعراضا، هذا ثانيا، وقد يكون إيباء واستكبارا، وقد يكون كفر نفاق، وقد يكون كفر شك أو ظن. فالكفر الذي يخرج من الملة ليس مجرد التكذيب والجحود، بل هو التكذيب والجحود وما سمعناه من الأنواع الأربعة التي ذكرها أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. يبقى عندنا يعني تعليق أن نشير إليه في هذه المناسبة. الجحود قد يطلقه بعض الفقهاء كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قد يطلق الجحود ويراد به الإيباء والامتناع. فمن الفقهاء من يطلق الجحود على التكذيب بالإيجاب، التكذيب بالإيجاب يعني كأن يكذب بوجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان، هذا ظاهر. وقد يطلق بعض الفقهاء الجحود على الامتناع عن الالتزام، يطلقون على الامتناع عن الالتزام. فبعض أهل العلم نجد أنهم يعتبرون ترك الصلاة، أن الترك هذا، الترك في حد ذاته يعد جحودا، أن من ترك الصلاة فهذا يعد جحودا. وقد نقل ذلك عن أصبغ رحمه الله من المالكية أنه قال أن ترك الصلاة جحود، والله أعلم. هذا طيب. ما يتعلق بهذه العبارة، والله أعلم.
نبيتني فضيلة الشيخ، يعني أنت ذكرت أن الكفر على أنواع عدة،
نعم،
هل نقول أنها تختلف في الحكم أم أنها متحدة في الحكم
من جهة الحكم أنها تخرج من الله المقصود؟
نعم،
إذا كان المقصود أنها تخرج من الله، فهذه الأنواع التي ذكرناها كلها تخرج من الله، هذه الأنواع التي ذكرت على أنها من الكفر الأكبر، من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، فكلها يعني يجمعها أنها يعني أنها تخرج العبد من الملة، ومن تلبس بها فقد خرج من الملة، لكن يبقى الحكم على الشخص المعين كما مر بنا، ونؤكد أن المعين لا يكفر بعينه حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، والله أعلم.
طيب أيضا فضيلة الشيخ، يعني هنا أحد الأخوة طرح سؤال جدير بالطرح، وهو يسأل عن الفرق بين الامتناع وبين الإعراض، هل هناك فرق بينهما قد يحكم عليه بالكفر؟
يعني هو الإعراض الذي يعتبر كفرا وخروجا عن الملة، الذي يفهم من كلام المحققين أن يعرض إعراضا تاما كليا عن الدين. فإذا أعرض إعراضا كليا أو إعراضا تاما فهذا الذي يخرجه من الملة، أو يعرض عما هو شرط في صحة الإيمان، فإذا وجد هذا أو ذاك فهذا الإعراض يخرجه من الملة، أن يعرض إعراضا تاما كليا عن الدين، أو يعرض عما هو يعني شرط في صحة الإيمان، كما لو أعرض مثلا عن التوحيد مثلا، أو أعرض مثلا عن الصلاة باعتبار أن القول الراجح في هذه المسألة كما يراه جملة من المحققين أن من ترك الصلاة تهاون وكسل فهو كافر، فسواء أعرض عن الصلاة مثلا أو أعرض عن التوحيد فهذا يخرجه من الملة، أو يعرض عن الدين كله جملة وتفصيلا، هذا الذي هو الإعراض. الإعراض لا يقيم لهذا الدين وزن ولا يلتفت، معرض. أما الإباء لا، الإباء يعني هو يسمع كلام الله ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيعني يأبى ويمتنع استكبارا، فتجد أن المعرض يعني لا يرفع بذلك رأسا، مثل ما قال أحد المشركين لنبينا عليه الصلاة والسلام، أحد بني عبد ياليل من أهل الطائف، لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام قال والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. هذا إعراض، هذا إعراض. لكن الإباء لا، هو يسمع كلام الله وله موقف، يعني له موقف الإباء، أو كما يعبر بلغة العصر الرفض، فهو إباء وامتناع، إباء وامتناع ينافي عمل القلب، ينافي عمل القلب الذي يستوجب الانقياد والخضوع. هذا الذي يبدو لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
هذه مسألة أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون والمشاهدات، هي مسألة الإيمان، وهي من أجل لم تكن أجل المسائل في باب الاعتقاد، فنحب أن نتحدث عنها بشيء من البسط والبيان. فنقول أولا، تعريف الإيمان عندنا أهل السنة والجماعة، الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة هو قول وعمل. نقول الإيمان قول وعمل، هذه العبارة التي عرفت عند المتقدمين من أئمة السلف المحققين، أنهم يقولون قول وعمل. لما يقول العلماء الإيمان قول وعمل، هذا عند الإجمال، وعند التفصيل نفصل فنقول الإيمان قول، أي قول القلب. ما قول القلب؟ قول القلب هو التصديق أو الاعتقاد. ثم نقول قول اللسان، هذا ثانيا قول اللسان، وقول اللسان ظاهر وهو التلفظ والنطق بالشهادة أو بالشهادتين. ثم نقول وعمل، ما المراد بالعمل؟ العمل أيضا هو عمل القلب، وهو العبادات القلبية كمحبة الله، الخوف من الله، الرجاء، الخشية، التعظيم، ونحو ذلك من العبادات القلبية. ثم نقول عمل جوارح، فالإيمان عمل جوارح كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الظاهرة. إذن نخلص من هذا إلى أن الإيمان قول وعمل، هذا عند الإجمال. عندما نفصل نقول هو قول القلب وهو الاعتقاد والتصديق، وعمل القلب وهو وقول اللسان هو التلفظ والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله. ثم نقول وهو عمل القلب وهو العبادات القلبية كمحبة الله، الخوف، الرجاء، وهو عمل الجوارح كالصلاة والحج وسائر الأعمال الظاهرة. هذه العبارة التي عرفت عند المتقدمين، لكن الإمام الطحاوي رحمه الله جرى على مذهب أبي حنيفة رحمه الله على أن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وليس الأمر كذلك، ليس الإيمان فقط هذا وذاك، بل الإيمان لا بد فيه من عمل جوارح. فمما أخذ على الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة أنه جرى على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنهم جعلوا مسمى الإيمان يطلق على الإقرار باللسان وعلى التصديق بالجنان، وأخرجوا عمل الجوارح، أخرجوا عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، فعمل الجوارح هو من الإيمان، وهذا واضح بين. فلما تقول ما الدليل على أن عمل الجوارح من الإيمان، نقول أدل على هذا كثيرة جدا، منها قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد بالإيمان ها هنا هو صلاتهم إلى بيت المقدس. فالصلاة كما لا يخفى عليكم ولا يخفى على الجميع أنها عمل، عمل ظاهر، ركوع وسجود وقيام، فهذه الصلاة تعد عملا، عملا من أعمال الجوارح، فسماها الشارع إيمانا. الأمر الثاني يعني أو دليل آخر، عندنا حديث شعب الإيمان، وكلكم يعني يحفظ هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، هكذا جاءت رواية يعني مجزوم بها، بضع وستون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلاحظ ويلاحظ الجميع أنه جعل إماطة الأذى جعله من شعب الإيمان، ولا شك أن إماطة الأذى هو عمل من أعمال الجوارح. أيضا عندنا حديث أبي سعيد الخدري في إنكار المنكر، قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلاحظوا هنا قال وذلك أضعف الإيمان، فجعل إنكار المنكر باليد وباللسان وبالقلب كله جعله إيمانا، فإنكار المنكر باليد هو عمل ظاهر، هو من أعمال الجوارح. والحديث هذا كثيرة، منها أيضا حديث وفد عبد القيس، وهو من أصرح الأدلة في الرد على من أخرج عمل الجوارح من الإيمان، لما قال عليه الصلاة والسلام لهذا الوفد، وفد عبد القيس، قال أتدرون ما الإيمان؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أخرجه البخاري ومسلم. إذن نخلص من هذا إلى أن عمل الجوارح هو من الإيمان، أن عمل الجوارح هو من الإيمان، وأن ما قرره الطحاوي يعني هو محل تعقيب ومحل نظر. طيب، يبقى أن نشير يعني حتى يعني يتبين لكم أيها الإخوة، ويتبين أيضا لمن يتابع هذه الحلقة، حتى يتبين لنا يعني مفارقة أهل السنة لمن انحرف في باب الإيمان، نشير إشارة عابرة إلى الذين خالفوا في هذه المسألة. فنقول مثلا لما نقول أن الإيمان هو قول وعمل، وأنه قول اللسان، لا بد من قول اللسان، في هذا يتضح لكم بطلان مذهب طائفة تسمى الكرامية، عفوا لا مذهب طائفة الماتريدية، طائفة إيش؟ الماتريدية. إذا قلنا أن الإيمان لا بد فيه من قول اللسان، يظهر بطلان مذهب الماتريدية. هؤلاء الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وهؤلاء يعني قالوا إن إقرار اللسان، إقرار اللسان هذا يعني ركن زائد ليس بأصلي، فلم يلتفتوا إلى قول اللسان، وإنما جعلوه مجرد إجراء من أجل إجراء الحكم الظاهر، وهذا غير صحيح. قول اللسان له اعتبار، والشارع اعتبره، ولهذا نجد مثلا ابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية كلهم ينصون على أهمية ذلك، ويقول شيخ الإسلام من لم يتكلم بالإيمان بلسانه مع القدرة فليس بمؤمن. يعني شخص قال أنا أعتقد الإيمان في قلبي، أعتقد الشهادتين بقلبي، لكن أنا لن أنطق، هل هذا يعد مؤمنا؟ الجواب لا. يعني شخص مثلا نصراني دعوناه إلى الإسلام وقال أنا أعتقد الشهادتين بقلبي لكن أنا لن أنطق بلساني، فهذا الشخص الذي لا ينطق بالإيمان، لا ينطق بالشهادتين مع القدرة، فهذا لا يعد مؤمنا، لا يعد مؤمنا لا ظاهرا ولا باطنا. فينبغي التنبه لهذه المسألة. إذا قلنا أن الإيمان قول باللسان، بهذا يتضح لكم بطلان مذهب من الماتريدية الذين لا يقيمون لقول اللسان يعني اعتبارا، وإنما يجعلونه مجرد ركن زائد وليس بأصلي. ولهذا لاحظ النصوص تأمر بالقول، قولوا آمنا بالله، أليس كذلك؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. عندنا الحديث حديث شعب الإيمان، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة لابد فيها من القلب واللسان معا كما هو معلوم. أيضا لما نقول أن الإيمان لابد فيه من عمل الجوارح، إذا قلنا لابد فيه من عمل الجوارح اتضح لنا أن بهذا نكون إيش؟ تكون مفارقة لمن؟ إذا قلنا أن الإيمان عمل جوارح نفارق من؟ من الذي أخرج عمل الجوارح؟
الإمام الطحاوي.
نعم، نقول لهم الأحناف أو مرجئة الفقهاء. فإذا قلنا أن الإيمان هو عمل الجوارح بهذا نكون يعني فارقنا ما وقع فيه من الأحناف رحمة الله عليهم عندما أخرجوا أعمال الجوارح من تعريف الإيمان. أيضا لما نقول أن الإيمان لابد فيه من عمل القلب، لابد من عمل القلب، لابد من محبة الله، لابد من الخوف، لابد من الخشية، لابد من الرجاء. إذا تقرر ذلك فنكون بذلك يعني فارقنا أعظم الطوائف ضلالا في الإيمان، وهم طائفة الجهمية. طائفة من؟ الجهمية، نسبة إلى شخص اسمه جهم الصفوان السمرقندي. فجهم هذا يعني ضلاله مبين في مسائل كثيرة، والذي يعنينا ضلاله في هذه المسألة مسألة الإيمان، إذ زعم الجهم أن الإيمان هو المعرفة فقط، الإيمان هو المعرفة، فجعل الإيمان مجرد معرفة وأخرج العبادات القلبية من تعريف الإيمان، وهذا كلام في غاية الفساد، كلام في غاية الفساد. إذا كان الإيمان مجرد المعرفة فعلى مذهب الجهم سيكون إبليس مؤمنا، لأن إبليس يعرف أن الله تعالى ربه، أليس كذلك؟ سيكون فرعون كذلك مؤمن على مذهب الجهم الصفوان. فالإيمان لا بد فيه من عمل القلب، وهذه قضية أيها الإخوة، قضية هي محل اتفاق أن الشخص إذا زال عنه عمل القلب زال عنه الإيمان بالكلية. يعني لاحظ الآن أهل النفاق هم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، يؤدون الأعمال الظاهرة، لكن انتفى عنهم ماذا؟ انتفى عنهم عمل القلب. هم لا يحبون الله سبحانه وتعالى، يبغضون الله، يبغضون دين الله، فكانوا كفارا، بل كانوا في الدرك الأسفل من النار. إذن لا بد من عمل القلب، وبهذا نكون فارقنا هذه الطائفة الضالة، طائفة الجهمية. أيضا لما نقول الإيمان لا بد فيه من تصديق، ولا بد فيه من عمل قلب، أيضا نكون فارقنا طائفة الكرامية، طائفة الكرامية الذين جعلوا الإيمان مجرد إيش؟ قول اللسان. الكرامية عكس الماتريدية، الماتريدية أهملوا قول اللسان، وهؤلاء إيش؟ جعلوا الإيمان مجرد إيش؟ قول اللسان. فالكرامية جعلوا الإيمان هو قول لسان، نقول هذا كلام فاسد. إذا كان الإيمان مجرد قول اللسان فعلى هذا المنافق سيكون ماذا عندهم؟ سيكون المنافق مؤمنا، وهذا كلام ساقط، كلام باطل. فالمنافق ليس مؤمنا بنص الآية الكريمة التي سمعناها قبل قليل، قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن نخلص من هذا إلى أن الإيمان قول وعمل. فإذا قلنا أن الإيمان هو يعني عمل القلب، بهذا نكون فارقنا من الجهمية، أليس كذلك؟ وإذا قلنا الإيمان لا بد فيه من قول لسان، فارقنا من الذي من الذي نهمل قول لسان؟ الماتريدية. هنا وإذا قلنا للإيمان لا بد فيه من قول القلب وعمل القلب، فنكون فارقنا الكرامية، أليس كذلك؟ الذين جعل الإيمان مجرد قول لسان. وإذا قلنا العمل لا بد فيه من عمل الجوارح، نكون بهذا فارقنا من مرجئة إيش؟ الفقهاء. طبعا لما نذكر هذه الطوائف الأربع يعني لا يظن ظان أن نجعلهم على حد سواء، أليس كذلك؟ أعظم الناس ضلالا كما لا يخفى اللي هم من؟ الجهمية. أما الأحناف فهم لا شك أنهم أقرب إلى أهل السنة، أقرب إلى جمهور أهل السنة، وهم من أهل السنة، لكن حصل منهم هذه المخالفات. ولهذا نحن نقول أن الإيمان قول وعمل عند جمهور العلماء، لأن الأحناف هم في الجملة من أهل السنة، لكن وقع منهم هذه المخالفة التي أشرنا إلى الرد عليها في هذه العيالة. طيب في شيء عندنا الآن؟
لدينا بعض التساؤلات فضيلة الشيخ.
طيب تفضل تفضل.
تعدد لكم تفضل.
أحسن الله عليك يا شيخ. شيخ بعض الشبه الذين يقولون بعدم زيادة الإيمان يقولون أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ نقص الإيمان، ويقولون أن الذي يزيد وينقص هو ما يترتب على التصديق، أما التصديق فهو لا يزيد ولا ينقص، فما وجه الرد عليه؟
طيب يعني هو سؤالك مهم، لكن حنا بتأتينا مسألة زيادة الإيمان، ويأتينا أيضا قول الطحاوي وأهله في أصله سواء، وسيأتي الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله، فنجعل في في في, في وقته إن شاء الله.
طيب فضيلة الشيخ، الذي سأل طرحه أحد الأخوة هنا،
طيب فضل.
يقول يعني ظهر من خلال شرحكم قبل قليل انتقاد للإمام الطحاوي فيما ذهب إليه من قوله أن الإيمان ليس، لأن عمل الجوارح لا يدخل في الإيمان. مثل هذه الانتقادات فضيلة الشيخ، هل لها يعني هل لها أثر، هل الخلاف فيها أثر أم أنها تؤثر على أيضا هذه العقيدة؟
يعني هو يعني عندنا قاعدة ما أظن أحد يخفى عليه، أنه كما قال الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يعني كلامهم يعني يرجع عليه الخطأ، يرجع عليه التعقيب، لكن تبقى هذه الرسالة على ما فيها من بعض المآخذ، تبقى هي فعلا هي رسالة يتلقاها علماء السنة بالقبول واعتنوا بها، ولهذا يعني هي شرحت في هذا البرنامج الطيب. فنقول هذه المآخذ التي وقع فيها الطحاوي، سواء هذه المسألة أو المسائل التي مرت بنا في بعض استخدام الألفاظ المجملة أو كما سيأتي فيما بعد، كلها يعني أشياء لا تخرج هذه الرسالة ولا تخرج المؤلف رحمه الله من إيش، من دائرة أهل السنة والجماعة. وهذا يعني نؤكد في هذا المقام على أمر يعني حضرني الآن، يعني أنه أحيانا بعض الناس يعني يحصل عندهم شيء من التعجل في التبديع والتضليل، والعكس أحيانا تجد بعض الناس أحيانا يعني يميع دين الله ويتساهل في اتباع السنة، ويدخل في أهل السنة من هب ودب من أهل الأهواء والبدع. ينبغي التوسط في هذا، والذي ينبغي أن نذكره في هذا المقام أن الشخص أو الطائفة متى تكون مفارقة لأهل السنة، حرر ذلك الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وبين أن الطائفة أو الشخص يكون مفارقا لأهل السنة والجماعة إذا فارق أهل السنة في معنى أو قاعدة كلية، فإذا فارقهم في معنى كلي أو في قاعدة كلية فيكون نعم مفارقا لأهل السنة، كان يفارقهم مثلا فينكر الصفات مثلا، أو ينكر القدر، أو يعني يفارق أهل السنة في جزئيات كثيرة، هذه الجزئيات الكثيرة يعني تتكاثر إلى أن تصل وتعادل أمرا كليا. أما أن الشخص أو الطائفة تفارق أهل السنة أو تخالف أهل السنة في مسألة من المسائل الجزئية أو أحد أفراد المسائل، فهذا لا يخرج هؤلاء من دائرة أهل السنة والجماعة، هذا الذي يمكن يقال في هذه العجلة. طيب أنا أواصل يعني في موضوعنا هذا.
طيب فضل الشيخ، أذنت لي لدينا اتصال، لا نريد أن نطلع، نأخذ سؤاله ثم نواصل.
فضل.
معنا الأخ أبو مصعب من الطائف.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟
بشكل سريع يا أخي تفضل.
طيب، ما الفرق بين الإمام الإسلام في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولا تقولوا أسلمنا، ومتى نطلق الأعراب من هذا المسلم؟ السؤال الثاني، هل يجوز الدعاء قول اللهم أني لا أسر وصدر القضاء ولكن أزالت اللطف فيه؟ السؤال الثالث، البعض رد يصدق شعر يعني يقول على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب، هل هذا جائز؟
عفوا الأخير، السؤال الأخير لو تكرمت.
بيت شعر يعني على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب.
طيب.
هل هذا جائز؟ وجزاكم الله خير.
وإياك يا أخي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. نكمل فضيلة الشيخ ثم نعود للأسئلة أو إيه. نجيب.
طيب عندنا نكمل وذكر في طيب سؤال أخينا الطائفي. طيب عندنا هنا من الأشياء التي يعني يحتج بها الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، أبرز حججهم أنهم قالوا أن الإيمان لغة هو التصديق، أن الإيمان يرادف التصديق، قالوا أن الإيمان يرادف التصديق، والتصديق لا يكون إلا بالقول والاعتقاد. لاحظ المقدمة له، قال الإيمان يرادف التصديق، والتصديق لا يكون إلا بالقول واللسان، إذن العمل إيش خارج تعريف الإيمان. فالرد عليهم، أو الرد على هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول المنع، يعني لا نسلم لكم أن التصديق يرادف الإيمان، فهم الآن يقولون الإيمان يرادف الصيغ، فما لا نسلم بهذا، ليس ثمة ترادف وثمة فروق، منها من الفروق بينهما من جهة اللغة، من جهة التعدي. ففعل صدقة، فعل صدقة يتعدى بنفسه، يعني تقول مثلا صدقت فلانا، هو الآن يتعدى بنفسه، ما يحتاج إلى حرف، ما يحتاج إلى حرف جر. لكن آمن، آمن يحتاج إلى يعني إلى حرف جر، يتعدى بغيره. يعني تقول مثل ما قال تعالى قولوا آمنا بالله، إذا الآن آمن تعدى بنفسه ولا بحرف الجر؟ قولوا آمنا بالله، تعدى بإيش؟ أي نعم، تعدى بغيره، تعدى بحرف الجر. أو مثلا تقول آمنت لفلان، فهنا فعل آمن يتعدى بغيره، أما فعل صدقة فيتعدى إيش؟ بنفسه. إذن هذا مما يرد به عليهم من جهة دعوة الترادف. أيضا من جهة أخرى أن كل من أخبر عن أمر مشاهد أو مغيب فيقال إيش؟ صدقت. شخص يقول مثلا غربت الشمس فيقال مثلا صدقت، أو يقول مثلا الإسراء والمعراج حق، نقول صدقت. فالتصديق يشمل التصديق بالأمور المشاهدة وإيش؟ والمغيبة. أما الإيمان فيختص بإيش؟ بالأمور إيش؟ المغيبة، الأمور المغيبة. فلو شخص قال الشمس طلعت أو الشمس غربت ما يقال آمنت، وإنما يقال إيش؟ صدقت، صدقت أو كذبت. فإذا في فرق بين الإيمان والتصديق، وليس الإيمان يرادف التصديق. الأمر الثالث مما يرد عليهم فيها في جواب المنع، الإيمان ما الذي يقابله؟ نعم، ما الذي يقابل الإيمان؟
النفاق.
الإيمان، الإيمان يقابله إيش؟ الكفر. إذا كذلك الإيمان يقابله الكفر. أما التصديق فيقابله إيش؟ التكذيب. فلما نقول الإيمان يقابله الكفر والتصديق يقابله التكذيب، ومر بنا قبل قليل أن الكفر، هل الكفر هو التكذيب والجحود فقط؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا مما يعني يرد به عليهم في دعوة الترادف أن الإيمان، أن الإيمان يقابله الكفر. وإذا قلتم أن الإيمان هو التصديق فالتصديق يقابله ماذا؟ التكذيب. فيرد عليهم في دعوة الترادف ويقال أن الكفر لا يختص بالتكذيب، وإذا كان الكفر لا يختص بالتكذيب فالإيمان أيضا لا يختص بإيش؟ بالتصديق. لا بد من التصديق ولا بد أيضا من إيش؟ من العمل. هذه كلها أجوبة على سبيل المنع، يعني نقول نحن لا نسلم لكم أن الإيمان يرادف التصديق. الجواب الثاني وهو على سبيل، على سبيل التسليم، لو سلمنا على سبيل الفرض، سلمنا لكم جدلا وصار الإيمان يرادف التصديق، فنقول هو تصديق لكنه تصديق ماذا؟ مخصوص، خصه الشارع. فليس كل تصديق يعد ماذا؟ إيمانا. الشارع خص هذا التصديق، ومن التخصيص أن جعل العمل منه. إذن الشارع خص هذا التصديق، إذا كذلك، وجعل العمل إيش؟ منه. طيب من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من الأدلة. فعندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهم النظر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذب. هذا عمل ليس عملا، هذا عمل. عندنا أيضا في القرآن قبل هذا لاحظنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما جاء في الرؤيا في قضية ذبح ابنه إسماعيل قال تعالى وناديناه أي إبراهيم ماذا؟ قد صدقت الرؤيا. صدقها بإيش؟ بالكلام ولا بالعمل؟ بالعمل، هو أسلم وتله الجبين كما في الآيات. أيضا الله تعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم صدقوا بإيش؟ صدقوا بالقول والعمل، أليس كذلك؟ والعرب تقول كتيبة صادقة، يعني صادقة عن صادقة في, 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 في القتال، وهذا كله عمل، عمل ظاهر. إذا نحن نقول تصديق مخصوص، وهذا التصديق المخصوص الذي خصه الشارع يدخل فيه العمل كما جاءت بذلك الأدلة. طيب يبقى عندنا مسألة ثم نرجع إلى سؤال أخينا، وهي من أهم المسائل في موضوع الإيمان، من أهم المسائل في موضوع الإيمان، ألا وهي مسألة أصل النزاع، أصل النزاع في مسألة لماذا حصل الضلال وحصل الغلط في مسألة الإيمان. أصل النزاع في هذه المسألة وعندنا طرفان، عندنا خوارج معتزلة يمثلون الغلو، وعندنا الطرف الآخر هم المرجئة بشتى طوائفهم ويمثلون التضييع والتفريط. هؤلاء كلهم، لاحظوا أيها الأخوة، هؤلاء وإن كانوا على طرفي نقيض إلا أن أصل نزاعهم واحد، إلا أن أصل نزاعهم واحد. فهذه الطوائف كلها تتفق على أصل فاسد في الإيمان. ما هذا الأصل الفاسد؟ كلهم يتفقون على أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض لا يتجزأ، هم يتفقون على هذا. فقال الإيمان لا يتبعض، فمثلا عندك الخوارج والمعتزلة قال الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، الإيمان شيء واحد. فإذا الشخص فعل كبيرة إذن انتفع عنه الإيمان، لأنه إذا ذهب بعض الإيمان ذهب إيش؟ قال ذهب كله، فما عندهم الإيمان يتجزأ، يمكن يبقى بعضه ويذهب بعضه، لا. فهم يقولون إذا الإنسان فعل معصية فإنه ينتفي عنه الإيمان، لأنه إذا ذهب بعض الإيمان يقول ذهب إيش؟ ذهب كله. هكذا يقول الوعيدية، والخوارج يخرجون من الملة ويكفرونه، وأولئك المعتزل يخرجونه من الإيمان. المرجئة قالوا لا، الإيمان شيء واحد وهو التصديق، فالشخص إذا صدق فهو مؤمن، فهو مؤمن ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهو مؤمن يعني تام الإيمان. الحق في ذلك والصواب الذي دلت عليه الأدلة أيها الإخوة أيها المشاهدون والمشاهدات أن الإيمان شعب متعددة. هكذا قال أعلم الناس بتعريف الإيمان عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قل الإيمان بضع وستون شعبة. يعني أنتم يا معشر المعتزلة والمرجئة أنتم أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بضع وستون، فهو ليس شعبة واحدة وليس شيئا واحدا، شعب متعددة. فكيف تقول الإيمان شيء واحد؟ بل الإيمان شعب متعددة كما سمعنا الحديث، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه الشعب كما نلحظ أيها الإخوة أنها شعب متفاوتة متفاضلة. فلاحظوا أن لما قال أعلاها أدناها، إذن يجب أن تعلموا أن أهل السنة يدينون الله تعالى أن الإيمان شعب متعددة وليس شيئا واحدا لا يتبعض ولا يتجزأ. لا، ليس الأمر كذلك، بل الشخص إذا فعل معصية مثلا فعل كبيرة من كبائر الذنوب أو شيء من صغائر الذنوب، فإنه ينقص إيمانه ويفوته من الإيمان بقدر هذه المعصية كما سيأتي في مسألة زيادة الإيمان والصالح. وإذا ترك واجبا فكذلك ينقص إيمانه، لكن ما يذهب الإيمان كله، يذهب الإيمان بالكلية، فيجب أن يتنبه إلى هذا الأمر. وهذا الذي جاء به الحديث، قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إذن الإيمان يتبعض يتجزأ ليس شيئا واحدا، فهذا تبعض إيمانه، ذهب كثير من إيمانه وبقي عنده شعبة من الإيمان، كانت ذلك أو كانت هذه المثقال ذرة من الإيمان سببا في خروجه من نار جهنم. هذا الكلام نوضح لكم بشيء من البسط في مسألة شعب الإيمان. قلنا قبل قليل أن شعب الإيمان ماذا؟ أنها متفاضلة ليست على حد سواء. إذن فهمتم أن شعب الإيمان، أن الإيمان ليس شيء واحد بل شعب متعددة، هذه الشعب متفاوتة متفاضلة. فمن شعب الإيمان، من شعب الإيمان ما هو يعني شرط، وما هو يعني لو تركه العبد لخرج من الملة. عندك شعبة شهادة أن لا إله إلا الله، لو نقضها العبد استهزأ بالله، استهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا، ذبح لغير الله، دعا غير الله، فهنا يعني بهذا يعني ترك شعبة من شعب الإيمان التي تخرجه من الملة. هذا الترك وهذا النقض يخرجه من الملة. إذن نخلص من هذا إلى أن من شعب الإيمان ما لو تركه العبد خرج من الإيمان وانسلخ من الإسلام، هذا نوع. النوع الثاني من شعب الإيمان، من شعب الإيمان ما لو تركه العبد فإنه ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب، ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب. يعني شخص مثلا لا يؤدي الأمانة، فهذا الشخص الذي لا يؤدي الأمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. فهذا الذي لا يؤدي الأمانة فنقول انتفى عنه كمال الإيمان الواجب، لكن لا يخرج من الملة، بل هذا من عصاة الموحدين ومن أهل الكبائر. الصنف الثالث من شعب الإيمان وهو المستحبات، بحيث أن العبد لو تركه فإنه يفوته كمال الإيمان المستحب. شخص ترك صلاة الضحى وهي مستحبات، ترك إماط لا عن الطريق، فهذا يفوته كمال الإيمان المستحب. إذن شعب الإيمان متفاوتة، منها ما لو تركه العبد خرج من الإيمان، ومنها ما لو تركه العبد فهو متعرض للوعيد وينتفي عنه كمال الإيمان الواجب، ومن شعب الإيمان ما لو تركه العبد فاته كمال الإيمان المستحب كالمستحبات المتنوعة المعروفة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أعذرونا على الإطالة، لكن موضوع الإيمان يحتاج إلى شيء من هذا يعني البيان، والله أعلم.
بارك الله فيكم.
نرجع إلى سؤال
الأخ أبو مصعب من الطائف.
قالت العرب آمنا، مر بنا في الكلام عن آية قالت العرب آمنا، مر بنا أنه ما جاء في آية الحجرات أن هؤلاء العرب يعني انتفى عنهم الإيمان وثبت لهم الإسلام، لأن الله تعالى قال قالت العرب آمنا، جاء الرد قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالراجح أن هؤلاء القوم ليسوا بمنافقين، وإنما هم من أهل الإسلام، لكنهم لم يصلوا لدرجة الإيمان المطلق. هذا الذي يعني يظهر من هذه الآية، والله أعلم.
طيب، أيضا لدينا اتصال فضيلة الشيخ، الأخ سليمان من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
سلامك يا شيخ.
حياك الله.
تفضل يا أخي. حياك الله.
فضيلة الشيخ، بس ذكر أحد مشايخ الأكاديمية في هذا الأسبوع عن موضوع الحج، فاستشهد حفظه الله بقول الله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال أي أنهم محجوبون عن رحمة الله، فما رأي فضيلتكم؟ بس أسمح في سؤال ثاني.
تفضل.
كلمة الكفر والشرك متى يشتركان ومتى يفترقان في المعنى؟ لك بخير.
شكرا يا أخ سليمان. طيب،
أيضا من الأسئلة الطائفي
الأخ أبو مصعب. نعم،
السؤال
الثاني هو الشيخ يقول عن الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يسأل عن هذه المقولة وهذا الدعاء.
يعني هو لبعض العلماء، يعني بعض طلبة العلم يرى أن هذا الدعاء المتداول الذي يقوله بعض الناس اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فالبعض يقول لأنه الدعاء يرد القدر، ليس كذلك؟ جاء في الحديث الذي مر بنا قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، وجاء في الحديث الآخر أن الدعاء والبلاء يعتلجان، فيعني تجنب ذلك الدعاء، ويعني الحمد لله عندنا الأدعية المشروعة ما فيه غنية. فالمقصود أنه لم يقول لا أسألك رد القضاء، فيجب أن يعلم الإخوة أن الدعاء يرد القدر، وظاهر الدعاء هذا أنهم يعني هم يقول أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. فأنا أقول نجيب بما أجاب به عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، وأن الدعاء البلاء يعتجان إلى آخر الحديث، فيتجنب هذا الدعاء والله أعلم. أما العبارة التي يقولها كذا على كف القدر،
نعم على كف القدر نمشي ولا نعلم عن المكتوب أو ولا ندري عن المكتوب،
يعني كون لا ندري عن المكتوب هذا أمر يعني لا منازعة فيه، لكن نجري على كف القدر يعني العبارة فيها شيء من التجوز. وإذا كان المقصود أننا يعني المقصود من ذلك أن العباد يعني تجري عليهم أحكام القدر، أو كما يعبر بالقيم جريان أحكام القدر، فلا شك أن أحكام القدر تجري على الجميع، تجري على الجميع، ونحن لا نعلم ما كتبه الله تعالى وقدره في 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 لوح المحفوظ.
طيب، أيضا الأخ سليمان من الرياض سأل عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون،
إيه؟
ويقول أن أحد المشايخ أفتى بأنه المراد الحجب عن رحمة الله.
والله الذي مر بنا يعني تذكره وقتها مر بنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وأيضا هو جاء أيضا عن سفيان الثوري فيما أذكر من قبل، أن الإمام الشافعي لما جاءته رسالة من الصعيد عن هذه الآية قال رحمه الله عبارة المشهورة، قال لما حجب هؤلاء أو حجب أعداؤه عنه في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، فقول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدل بها أهل السنة على أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنقول عن الإمام المطلبي الشافعي، وأيضا هو المنقول عن فيما أذكر عن سفيان الثوري، واحتج بها السنة في كتب الاعتقاد في مسألة الرؤية.
نعم، أيضا يسأل عن الكفر والشرك، هل
إيه؟
الفرق بينهما إذا اجتمعا وإذا تفرقا؟
يعني هو الكفر والشرك إذا قلنا الكفار بإطلاق فيدخل فيهم المشركون، وكذا أيضا إذا قلنا المشركون يدخل فيهم الكفار، لكن إذا اقترنا فبينهما فرق، فنقول أن كل مشرك كافر، وليس كل كافر إيش مشركا. فالذي يستهزئ بدين الله هذا كافر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن لا يعني بالضرورة أن يكون إيش أن يكون مشركا. والعلماء يعني كما يقول ابن حزم في مراتب الإجماع يقول: أجمع العلماء على أن اليهود والنصارى كفار واختلفوا هل هم مشركون أم لا. فالذي يظهر أنهما عند اقترانهما يكون لكل واحد منهما معنى يخصه، ويكون الكفر عام من الشرك، ويعني يختص الشرك إذا بمن يعني صرف عبادة لغير الله أو أشرك في ربوبية الله أو إلهيته. وأما الكفر هو عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان سواء كان تكذيبا أو إيباء واستكبارا أو إعراضا أو شكا أو نفاقا كما مر بنا. هذا الذي أفهمه الله أعلم.
طيب. بعد ذلك شيخ الأخ هنا ينتظر.
لا ترى نسينا سؤال أخير، لكن ما بعد جاء وقته. نعم تفضل.
تفضل. الله إليك. سئل منك يا فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية من أحد من الإخوة من يقول عن تحريف القرآن، فقلت الروافض. هل كل فرق الروافض يزعمون أن القرآن محرف؟ وهل موقف علماء أهل السنة والجماعة ضد الروافض واحد؟ وما الفرق بين الروافض والشيعة؟
طيب ماشي، بس حنا تعودنا ودنا تكون أسئلتنا في موضوعنا يا أخي الكريم، لكن حنا قلنا وقتها أن الروافض يقولون بتحريف القرآن، هذا موجود في 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 في, في كتبهم، وهم ألفوا كتاب يسمونه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، فهم يقولون بهذا. يمكن الدهماء والعامة أتباع كل ناعق قد لا يدركون ذلك، لكن الموجود في كتبهم والمنقول عن جملة من أئمة الضلال عندهم هم يقولون هذا. نحن لا نتقول عليهم، بل هذا موجود في كتبهم، هذا موجود في كتبهم. والأمر الآخر قضية الموقف أهل السنة من ذلك، الموقف المتعين، وهذا ما يعني ليس عند أهل السنة بل هو عند أهل القبلة كلهم، لما يأتي شخص ويطعن في 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 القرآن ويقول بتحريفه، هذا من أعظم الكفر، من أعظم الكفر أن يقال بتحريف القرآن. الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والطوائف التي ظلت قديما وقالوا إن القرآن مخلوق، ما أحد تجرأ أن يقول إيش إن القرآن إيش أن القرآن محرف، ما أحد قال هذا، ما أحد قاله، حتى جاء هؤلاء الروافض. ومذهب الروافض كما ذكر المحققون من أهل السنة أن هذا المذهب أول من وضع بذرته عبد الله يعني ابن سبأ الذي أسلم نفاقا، فالمذهب لا ينفك عن هذه الزندقة. لما يأتي شخص يطعن في القرآن ويقول القرآن محرف، ماذا بقي للأمة بعد 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 قرآن يعني؟ وماذا بقي للأمة بعد نبيها؟ لأن الروافض طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا إن أصحابه كلهم إلا عددا قليلا يعدون على أصابع اليد الواحدة أو أصابع اليدين، يقول جل هؤلاء الصحابة ارتدوا وكفروا. هذا طعف النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أكرم نبي يعني أصحابه كلهم ارتدوا وكلهم كفروا. فالمقصود أن هذا أمر ظاهر في كتبه، ما أحتاج إلى أن نتردد في 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 في, في تقرير هذا المعنى، وهم يعترفون بهذا، هم يعترفون بهذا في كتبهم الموجودة بين أظهرهم.
نعم.
طيب
الحقيقة فضلت الشيخ الوقت أدركها.
طيب
لعلنا
كم بقي من الوقت؟
يعني أقل من ثلاث دقائق.
طيب.
نأخذ سؤالي الحلقة القادمة فضلت الشيخ.
طيب.
نذنتم لنا ثم طيب. نعود إلى بعض الأسئلة هنا.
إذا عندنا ما عندنا سؤال واحد، السؤال الثاني كنا نظن سندركه لكن لن ندركه.
نعم.
السؤال الأول الذي عندنا الآن: ما أصل النزاع في مسألة الإيمان؟ ما أصل النزاع في مسألة الإيمان؟ هذا هو السؤال.
طيب
لدينا
بعض الأسئلة فضلت الشيخ، أذنتم نأخذها.
تفضل.
أحد الأخوة الشيخ يسأل هنا يقول: ذكرتم يعني في بداية الدرس أن هناك تقسيما هناك أنواع للكفر، فهل نقول أن من يترك مثلا ترك الصلاة جحودا وتهاونا، أليس هناك فرق بينهما فضلت الشيخ؟
يعني هو لا شك أن يعني ترك الصلاة إذا تركها جحودا فالأمر في هذا واضح،
نعم.
يعني إذا ترك جحودا فهو كافر، بل من الفقهاء من قال لو أنه جحد الصلاة وصلى فهو يعد كافرا لأنه إيش؟ لأنه جحد وجوب الصلاة. لكن لما نقول ترك تهاونا وكسلا فهذا لا يتعلق بالجحود، وإنما يتعلق بعدم الإذعان، عدم الانقياد.
نعم.
فالذي يترك الصلاة بالكلية ويقال له صلي مثلا، كما ذكر العلماء يقال له صلي وإلا قتلناك مثلا، ويأبى، هذا لا يمكن يقع فيه مؤمن يعني منقاد وخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن موجب الكفر تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا، الموجب لذلك ما جاء في الأدلة، حديث بريدة، حديث جابر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الذي يظهر والله أعلم.
أيضا فضيلة الشيخ، هنا الأخ ريان من إيطاليا يقول: توفي أحد الأشخاص من الجالية الإسلامية فلم يرد البعض الصلاة عليه أو تغسيله لأنه تارك للصلاة مفارق للجماعة، وهذا شيء مضر بسمعة المركز الإسلامي، يقول فيسأل عن صحة هذا العمل فضيلة الشيخ.
والله يعني هو يعني كون مثلا شخص مات وهو تارك للصلاة بالكلية، وأنت ظهر لك وتعرف أن هذا الشخص لا يصلي بالكلية، فالذي يظهر أنك تحكم عليه بما ظهر منه. فأنت ظهر لك أنه لا يصلي ومات على ذلك، وأنت تدين الله تعالى أن تارك الصلاة هو كافر، فسيأتي معنا في كلام الطحاوي رحمه الله أن من أظهر الكفر فنعامله بما أظهر أو بما ظهر منه. لكن عامة أهل الإسلام الذين لا يعرفون هذا الرجل ويرون أنه من أهل الإسلام وأنه مستور الحال، فهم يعني يعاملونه بما ظهر لهم. فينبغي أن نفرق بين حال الشخص الذي حال شخص عرف هذا الرجل بأنه تارك الصلاة أو أنه مثلا مستهزئ بالدين أو تلبس بشيء من أنواع المكفرات، ففي هذا الرجل يعني الحكم بالنسبة لا يصلي عليه. لكن بالنسبة لعامة المسلمين كون تقدم لهم هذه الجنازة باعتبارهم من أهل الإسلام فيصلى على مستور الحال، هذا الذي يعني يمكن يقال. أما قضية أن يضر بسمعة المركز، الذي يضر بسمعة المسلمين عندما نجد أهل الإسلام لا يلتزمون بدين الله، كيف تقول أنا مسلم ثم أن تكون تارك الصلاة بالكلية منقطع الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ والذي يعني تنقطع صلته بالله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة، ماذا يعني سيظن فيه من جهة التعامل مع الناس، من جهة الأخلاق، من جهة الابتعاد عن المحرمات؟ فالذي أضر بالمسلمين هو تهاونهم في التمسك بدين الله. وإلا الكفار لو يجدوا عندما يجدون المسلم المتمسك بدينه المعتز بدينه، الكفار هم أول من سيحترمونه، والله المستعان.
طيب أيضا الأخ علاء من مصر فضيلة الشيخ يسأل يقول: هل عمل الجوارح شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان؟
ما يتعلق بعمل الجوارح يعني الذي يمكن أن نقول كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية في كتاب الإيمان الكبير والأوسط، نقول من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا ثم يكون تاركا للعمل كليه. شخص يقول أنا مؤمن ثم بعد هذا تجده إيش؟ ما من معصية إلا وقد فعلها، وما من واجب إلا وقد تركه، من الممتنع أن يكون مؤمنا، بناء على التلازم بين الظاهر والباطن. في حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمقصود أن الإيمان إذا استقر في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح، هذا هو مقتضى التلازم بين الظاهر والباطن.
نعم.
فعمل الجوارح، عمل الجوارح هو شرط في صحة الإيمان وليس شرط كمال. وإذا كانت الصلاة وهي أحد أفراد عمل الجوارح هي شرط في صحة الإيمان كما سمعنا الحديث من تركها فقد كفر، فما بالك بجنس العمل. ولا نريد أن ندخل في جدال وحساسية من كلمة جنس العمل، لكن الذي يجب أن يكون واضحا عند الجميع أن العمل هو شرط في صحة الإيمان، والمقصود به الجنس، أو كما سمعنا قضية كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما قرر أنه من الممتنع أن يكون الشخص مؤمنا يقول أنا مؤمن ثم تجد إيش؟ قد ترك العمل بالكلية، هذا لا يمكن، لا يمكن يكون الشخص مؤمنا ويكون تاركا للعمل بالكلية، والله أعلم.
طيب نختم بهذا السؤال هذا الشيخ الأخ عبد البر من فرنسا يقول: تمر بنا الأعياد، أعياد النصارى منها عيد الفصح وغيره، يقول وكثير من المسلمين يعايدون النصارى أو غيرهم، فهل هذا مشروع فضيلة الشيخ أو يجوز؟
لا ليس مشروعا، لا يجوز أن يهنأ الكفار ولا أن يشارك في أعيادهم. الله سبحانه وتعالى ذكر عباد الرحمن وذكر من صفاتهم قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، وذكر بعض المفسرين أن الزور هنا هو أعياد المشركين، فليس المسلمين أن يعني أن يشاركوا ولا أن يحضروا ولا أن يحيوهم ولا أيضا يعني أن يردوا التحية في تلك الأعياد، بل على المسلمين أن يمتنعوا عن حضور هذه الأعياد. فالأعياد كما يجب أن يعلم الجميع هي عبادات، والأعياد من جملة المناسك، والله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة عيدين لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز المسلمين أن يشاركوا في تلك الأعياد. والمشاركة في هذه الأعياد تفضي إلى أنواع من الفساد العريض، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقد عاش في الشام كيف أن جملة من المسلمين في القرن الثامن كيف أن جملة من المسلمين شاركوا في أعياد النصارى، وصل الأمر إلى أن يتلبسوا بشيء من عاداتهم الكفرية كالتعميد ونحو ذلك. وأيضا حذر من ذلك وأنذر الحافظ الذهبي في رسالة الله، ونهى عن ذلك وزجر. فالمقصود الحذر من مشاركة الكفار في أعيادهم، وسواء المشاركة أن تحضر أو أن تهنئهم، لا تفعل ذلك كله، والله المستعان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وفي ختامها لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض، كما نشكر الأحبة الكرام معنا في الاستوديو، ونشكركم أنتم أيها الأحبة على متابعتكم لنا بكم لقاء غدا بإذن الله قبل ساعة من الآن. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.